قريب فتذكر الفل الكريم لقاءه في الغار اقرأ واللقاء مهيب سأل النبي عن الجوامع كلها بعد السؤال يقول أنت مصيب عجب الجميع من السؤال ورده أمر الأمين مع الرسول عجيب يقول ما الإسلام يا خير الورى الناس حيرى والنبي لبيب هذا أمين الوحي جاء معلما جبريل يسأل والنبي يجيب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين وصلِّ علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين وبعد فهذه ليلة الخميس الموافقة للسابع والعشرين من شهر يناير لعام 2021 الموافقة للثالث عشر من جماد الآخرة لعام 1442 ولازلنا بفضل الله جل وعلا مع دروس العقيدة والتوحيد وتجديد الإيمان مع حديث جبريل نتحدث عن الركن الثاني من أركان الإسلام ألا وهو الصلاة ولازال حديثنا بفضل الله جل وعلا عن شروط صحة الصلاة وكنا نتحدث في اللقاء الماضي ونكمل الليلة إن شاء الله الحديث عن الشرط الخامس من شروط صحة الصلاة ألا وهو استقبال القبلة وكنت قد طرحت سؤالا مهما في آخر اللقاء الماضي ألا وهو هل يشترط التوجه إلى القبلة في صلاة النافلة على الراحلة أو في السيارة والجواب لا لا يشترط التوجه إلى القبلة في صلاة النافلة إن كنت تركب على راحلتك على دابتك أو تركب في سيارتك بل تجوز صلاة النافلة على الراحلة في السفر حيثما توجهت بك راحلتك أو سيارتك لقوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله قال عبد الله بن عمر وغيره نزلت هذه الآية في الصلاة على الراحلة وكان ابن عبد البر يقول وهذا قول حسن تؤيده السنة ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي سبحته سبحته يعني إيه؟ يعني صلاة النافلة كان يصلي سبحته حيثما توجهت به ناقته وهذا لفظ الإمام مسلم وعن ابن عمر أيضا في صحيح مسلم رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته كان يصلي حيث كان وجهه قال أي عبد الله بن عمر وفيه نزل قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله وعن ابن عمر أيضا رضي الله عنهما والحديث رواه البخاري ومسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر في السفر خلي بالك دي مهمة في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماء، يومئ إيماء، يومئ في الركوع ثم يومئ في السجود أكثر من إيمائه في الركوع، يومئ إيماء في صلاة الليل إلا الفرائض، وكان يوتر على راحلته عليه الصلاة والسلام. في رواية عامر بن ربيعة في الصحيحين أيضا قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به. وفي رواية جابر بن عبد الله في الصحيحين أيضا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، أي في جهة مقصده، فإذا أراد أن يصلي الفريضة نزل من على راحلته فاستقبل القبلة. يبقى إذن يجوز لك وأنت على سفر أن تصلي صلاة النافلة قيام الليل مثلا أو النوافل كلها وأنت على راحلتك حيثما توجهت بك راحلتك، ولا يشترط أن تتوجه في صلاة النوافل وأنت على الراحلة أو في السيارة، لا يشترط أن تتوجه إلى القبلة، وهذا من فضل الله ورحمته، بل لقد نقل الإجماع على ذلك الإمام ابن قدامة والإمام النووي وابن عبد البر وابن تيمية والإمام الشوكاني وغيرهم. أما صلاة الفريضة على الراحلة فلا تجوز صلاة الفريضة، الفريضة انتبه، كنا نتكلم عن النوافل، أما الفريضة فلا تجوز صلاة الفريضة على الراحلة على الدابة أو في داخل السيارة إلا لعذر، الله الله، إلا لعذر، لكن لا تجوز صلاة الفريضة على الراحلة من غير عذر، وذلك باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، بل وقد حكي الإجماع على ذلك، استدلوا على ذلك بقول الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا وقوموا لله قانتين، فإن خفتم انتقلنا بقى إلى الأعذار، هذه حالات الأعذار فيها فاتقوا الله ما استطعتم، في حالة الأعذار لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. يبقى إذن إذا وقع الخوف، إذا وقع الخوف فليصلي الرجل على أي حال وعلى كل جهة، فليصلي قائما إن استطاع أو يصلي راكبا إن استطاع، كما نقل الحافظ ابن حجر عن مجاهد وغيره، واستدلوا على ذلك بما بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته كما ذكرت حيث توجهت به، هذا في صلاة النوافل. اسمع لابن عمر يقول: كان صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض، يومئ إيماء في صلاة الليل إلا الفرائض، إلا الفرائض، ويوتر على راحلته. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول: إذا اختلطوا يعني في المعارك وفي ميدان القتال فإنما هو الذكر وأشار الرأس، يعني إشارة الرأس فقط، يومئ برأسه فقط، فاتقوا الله ما استطعتم. والحديث رواه البخاري مختصرا، وقال الشيخ الألباني رحمه الله: أخرجه الطبري بإسناد البخاري. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا وهم يركبون مستقبل القبلة وغير مستقبليها، إن تيسر له أن يستقبل القبلة فهذا شرط في صحة الصلاة، وإن تعذر عليه يسقط الواجب بالعذر عنه. وفي رواية مسلم عن ابن عمر قال: فإن كان الخوف أكثر من ذلك فصل راكبا أو قائما تومئ إيماء، أي تشير برأسك فقط في الركوع وفي السجود. هذا من تيسير الله ورحمته بالأمة. وهنا سؤال: فما حكم الصلاة إذن على السفينة أو في مركب الصيد، وما هي كيفيتها؟ وهل تجوز صلاة الفريضة على السفينة؟ والجواب نعم، تجوز صلاة الفريضة على السفينة أو على مركب الصيد مع القيام بأركان الصلاة حسب الاستطاعة. إن كان قادرا في السفينة أو في المركب أن يصلي صلاة الفريضة قائما وأن يركع وأن يسجد فهذا هو الأصل. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في السفينة فقال عليه الصلاة والسلام: صل فيها قائما إلا أن تخاف الغرق. هذا عذر، إن خاف الغرق إن وقف صلى جالسا أو حسب استطاعته وقدرته. رواه الحاكم والبيهقي بسند حسن وصححه الشيخ الألباني على شرط الإمام مسلم، بل ونقل الإجماع على ذلك الإمام النووي والإمام الشوكاني والإمام الصنعاني وغيرهم من أهل العلم. فما حكم الصلاة في الطائرة؟ تجوز صلاة الفريضة على الطائرة مع القيام بأركان الصلاة حسب القدرة وحسب الاستطاعة. يعني إن استطاع أن يصلي في الطائرة قائما صلى قائما ويتجه إلى القبلة إن استطاع يتجه إلى القبلة إن تيسر له ذلك مع اتجاه الطائرة، يدور مع القبلة ويتجه إليه حيث دارت الطائرة، هذا إن تيسر له ذلك. يصلي قائما إن استطاع، فإن لم يستطع صلى جالسا، وإن استطاع أن يتجه للقبلة مع دوران الطائرة فعل، فإن تعذر عليه شيء من ذلك صلى حسب استطاعته وقدرته. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وقياسا على هيئة من تعذر عليه أن يقوم في السفينة صلى جالسا كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا خاف على نفسه الغرق، وكذلك من خاف على نفسه أن يقوم في الطائرة. أختم الحديث عن شروط صحة الصلاة بسؤال قد يطرح، وهو: هل تجوز الصلاة في داخل الكعبة سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة؟ والجواب نعم تجوز الصلاة في داخل الكعبة، يعني من يسر الله جل وعلا له أن يدخل الكعبة، أي المبنى من داخله ومن جوفه، فهل تجوز صلاته إن صلى داخلها فريضة أو نافلة؟ نعم، وهذا مذهب جمهور العلماء، واستدلوا على ذلك من كتاب الله تبارك وتعالى بقوله: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فقول الله لإبراهيم وإسماعيل: طهر بيتي، دليل على جواز الصلاة فيه. فلا يعقل أبدا أن يأمر الله إبراهيم وإسماعيل أن يطهر البيت من أجل الصلاة ثم يقول قائل: لا تجوز الصلاة فيه. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة ودخل معه أسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلق النبي صلى الله عليه وسلم باب الكعبة عليه ومكث فيها. قال عبد الله بن عمر: فسألت بلالا رضي الله عنهم جميعا حين خرج ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة، فقال له بلال: جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، ثم صلى أي داخل الكعبة. وفي رواية جابر بن عبد الله في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. ولا شك ولا ريب أن باطن الكعبة وداخل الكعبة وجوفها أطيب الأرض وأفضلها، فهي إذن أفضل أماكن الصلاة وأولاها بصلاة الفريضة وصلاة النافلة على السواء. وقد ذكرنا مرارا حديث أبي ذر رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل من أبي ذر قال: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قال: قلت ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. قلت: ثم أي؟ قال: ثم حيث أدركتك الصلاة فصلي، فالأرض لك مسجد. هذا نص جلي واضح صريح بين في أن الكعبة المشرفة أشرف مسجد على وجه الأرض. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا، أي في المسجد النبوي، خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فالصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، وفي المسجد الأقصى 500 صلاة. هذا هو الشرط الخامس من شروط صحة الصلاة، وهو استقبال القبلة. الشرط السادس، وأسألكم بالله أن تنتبهوا معي جيدا وأن تعيروني قلوبكم وأسماعكم للحظات، فهذا الشرط من أعظم الشروط وأهمها، ألا وهو النية. النية، وهنا اختلف سادتنا وأئمتنا من أهل العلم، هل النية شرط من شروط صحة الصلاة أم ركن من أركان الصلاة؟ هذا سؤال مهم. هل النية ركن من أركان الصلاة أم شرط من شروط صحة الصلاة؟ ذهب السادة الأحناف والحنابلة وبعض الشافعية إلى أن النية شرط من شروط صحة الصلاة، بينما ذهب المالكية على الصحيح من المذهب إلى أن النية ركن من أركان الصلاة، وكذلك الشافعية على ما صح من مذهبهم. طب إيه هي النية؟ ما هي النية؟ انتبه معي جيدا. النية هي العزم والإرادة والقصد على فعل طاعة من الطاعات أو عبادة من العبادات تقربا إلى رب الأرض والسماوات. لا تصح الصلاة بدون النية أبدا، ولا تسقط النية بأي حال من الأحوال، إلا في حالة واحدة فقط ومعها يسقط كل التكليف، ألا ويذهب العقل، فالعقل منط التكليف. يبقى النية هي إيه؟ هي العزم والإرادة الصادقة الجازمة القاطعة على فعل طاعة أو عبادة تقربا إلى الله جل وعلا. لا تصح الصلاة مطلقا بدون نية، ولا تسقط النية بأي حال من الأحوال إلا في حالة واحدة، ألا وهي أن يذهب العقل، وحينئذ يسقط التكليف كله، فالعقل مناط التكليف. والأصل في ذلك قول ربنا جل جلاله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وفي الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، إلى آخر الحديث. ولا خلاف بين سادتنا وعلمائنا أن النية محلها القلب وليس اللسان. يا إخواني وأخواتي، لماذا نشق على أنفسنا؟ لماذا نشق على أنفسنا؟ النية محلها القلب وليس اللسان في جميع العبادات التي منها الصلاة. الحج كان صلى الله عليه وسلم يحدد النسك، يحدد نسك الحج ما بين إفراد وقران وتمتع. أما النية في أي عبادة محلها القلب، حتى في الصيام مجرد أن تعقد النية والعزم والإرادة على أن تقوم للسحور فهذه نية للصيام. هب أنك نمت ولم تستيقظ للسحور، عقدت النية، عقدت النية، وصيامك صحيح بشروطه. إذن النية محلها القلب، النية محلها القلب. فمثلا هب أن رجلا نوى بلسانه، ذكر بلسانه أنه سيصلي العصر، وقد عقد النية والقصد والعزم بقلبه أن يصلي الظهر، فما حكم الصلاة التي يصليها وقد سبق لسانه بقول العصر لكن قلبه ونيته قد عقدت على أنها الظهر؟ هي ظهر لما قصده وعزم عليه وعقده بقلبه ونيته. فلو تكلم بلسانه سهوا أو خطأ بخلاف ما عقده وعزم عليه ونواه جازما على فعله، فالحكم في هذه الحالة لما عقد بالنية الجازمة والإرادة القاطعة لا لما تلفظ به اللسان خطأ أو سهوا أو سبقا. هذا من فضل الله، والجهر بالنية ليس من السنة. الجهر بالنية كان قل نويت صلاة الظهر 4 ركعات فرضا حاضرا إلى غير ذلك من الألفاظ، هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ومن قال ذلك فهو مخالف لسنة رسول الله وللصحابة ولإجماع الأئمة 4 وغيرهم. فلم ينقل قط عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من الصحابة أنه قد تلفظ بالنية قبل أن يكبر، لا سرا ولا جهرا، ولا أمر أصحابه بذلك. ولو فعل ذلك لنقل إلينا بالتواتر، فالهمم والدواعي متوافرة على نقل ذلك، لأنه أمر مرتبط بالصلاة التي هي الركن العملي الأول بعد التوحيد من أركان الإسلام. فلم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه جهر بالنية. فالنية يا إخواني وأخواتي محلها القلب. فمن قام بنية الوضوء ثم خرج إلى المسجد مثلا وهو عالم بمراده أنه خرج لصلاة الظهر أو لصلاة العصر، فهذه النية، فالنية تتبع العلم، النية تتبع العلم، فمن علم ما أراد أن يفعله فقد نواه، كما قال ابن تيمية رحمه الله وغيره. ولا بد في النية من تعيين الصلاة التي يصليها، هل تصلي فرضا أم تصلي نافلة، هل تصلي الظهر أم العصر أم المغرب أم العشاء أم الفجر، فلا بد من استحضار النية وعقدها في القلب، لا بد من عقد النية وعزمها بإرادة صادقة مع التعيين والتحديد لما تفعله. ولا خلاف بين علمائنا أن الأصل أن تكون النية مقارنة للتكبير في الصلاة، أن تكون النية مقارنة للتكبير، أن تعقد النية على صلاة العشاء مثلا وأنت تكبر الله أكبر، عقدت النية على صلاة العشاء وأنت تكبر، عقدت النية على صلاة الظهر أو العصر مع التكبير. لا خلاف بين علمائنا أن هذا هو الأصل، أن تكون النية مقارنة للتكبير في الصلاة. وهنا مسألة في غاية الأهمية ويجهل أحكامها كثير من المسلمين، وقل ما يتحدث فيها أهل العلم مع أهميتها، ألا وهي مسألة تغيير النية في الصلاة وما يتعلق بها من أحكام، ولها صور متعددة. أولا، وأرجو أن تنتبهوا معي جيدا، ما حكم تغيير النية في الصلاة من فرض إلى فرض آخر؟ أرجو أن تنتبهوا، ما حكم تغيير النية في الصلاة من فرض إلى فرض آخر؟ رجل يصلي العصر مثلا وتذكر وهو يصلي العصر حتى ولو كان يقرأ الفاتحة في الركعة الأولى، تذكر أنه نسي صلاة الظهر فقطع صلاة العصر وهو واقف، ثم قلب نيته وغيرها من صلاة العصر إلى صلاة الظهر التي فاتت، هل يجوز؟ لا، بطلت صلاة العصر وصلاة الظهر. أرجو أن تنتبهوا لهذه الأحكام، بطل الفرضان معا. ليه؟ بطلت صلاة العصر التي دخلها لأنه قطعها ولم يكملها ولم يتم صلاة العصر التي دخلها، وبطلت صلاة الظهر التي غير النية في العصر من أجلها لأنه لم يعقد النية في أول الصلاة ولم يعقد النية ويعقدها مع تلفظه بالتكبير. أرجو أن تنتبهوا لهذه الأحكام، أعيد الحكم مرة ثانية وسامحوني، ما حكم تغيير النية من فرض إلى فرض؟ لا يجوز، بل ويبطل الفرضان وتبطل الصلاتان معا، تبطل الصلاة الأولى لأنه قطعها ولم يكملها، وتبطل الصلاة الثانية لأنه لم يعقد النية مع بداية الصلاة مع تكبيرة الإحرام، كما سأبين إن شاء الله جل علاه في كيفية الصلاة في اللقاءات المقبلة إن قدر الله البقاء واللقاء. وقد ذكرت لحضراتكم مثالا، رجل يصلي العصر ثم تذكر أنه لم يصلي الظهر في أي ركعة من ركعات العصر التي يصليها حتى ولو بعد تكبيرة الإحرام وشروعي في قراءة الفاتحة، تذكر هذا أنا مصليت في الظهر، طيب أغير النية دي، أنا دخلت بنية العصر أغير النية وخليها ظهرا فلا تصح صلاة العصر التي دخلها وعقد النية لا، ولا تصح صلاة الظهر التي قلب النية من أجلها، لأنه قطع الصلاة الأولى ألا وهي صلاة العصر وأبطل الصلاة الثانية لأنه لم يعقد النية في بداية صلاة الظهر مع تكبيرة الإحرام. أرجو أن يكون الحكم واضحا. طيب الحالة الثانية، ما حكم تغيير النية من نفل إلى فرض، من صلاة النافلة إلى صلاة فريضة؟ رجل مثلا بيصلي سنة الصبح، يصلي سنة الصبح ثم ظن لأي سبب أن الوقت ربما يخرج، أقصد وقت صلاة الصبح، فقلب النية وغير النية في سنة الصبح إلى فريضة الصبح من نفل معين محدد، لأننا فرق الآن في الحالة الثالثة بين النفل المعين والنفل المطلق، لكنه يصلي نفلا معينا كسنة الصبح ثم قلب النية وغير النية من النفل أي من سنة الصبح إلى صلاة الصبح إلى الفريضة، لا يجوز، لا يجوز، لأنه قطع النافلة كما بينت في الحكم السابق وأبطل صلاة الصبح لأنه لم يعقد النية في أول الصلاة مع تكبيرة الإحرام. أرجو الله أن يكون الحكم واضحا. طيب الحالة الثالثة، وهذه حالة يعني جميلة، رجل يصلي نفلا معينا وغير النية في النفل المعين إلى نفل مطلق، إلى نفل مطلق، رجل مثلا نوى صلاة أربع ركعات سنة الظهر مثلا، أربع ركعات سنة الظهر، وبعدين رأى جماعة عقدت في المسجد ستصلي الظهر، وهو يريد أن يدرك الجماعة وهو يصلي نفلا معينا محددا له نية، وهو صلاة الأربع ركعات سنة الظهر، فرأى الجماعة قد عقدت فحول النية وصلى ركعتين فقط وغير النية من نفل معين سنة الظهر إلى نفل مطلق، يجوز، يجوز. فتغيير النية من نفل معين إلى نفل مطلق يجوز. ليه؟ إيه العلة؟ لأن النفل المعين يتضمن نية النفل المطلق، لأن النفل المعين يتضمن نية النفل المطلق. يبقى الحالة الثالثة، تغيير النية من نفل معين إلى نفل مطلق يجوز في هذه الحالة. طيب الحالة الرابعة، من نفل معين إلى نفل معين، لا يجوز، من نفل معين إلى نفل معين لا يجوز. رجل دخل فصلى، نوى أن يصلي تحية المسجد، وفي الصلاة غير النية من تحية المسجد إلى سنة الفجر داخل الصلاة، فبطل الأول بقطعه وبطل الثاني بعدم النية في أوله. يبقى من نفل معين إلى نفل مطلق يجوز، أما من نفل معين إلى نفل معين فلا يجوز. طيب أما تغيير النية من نفل مطلق إلى نفل معين، عكس الحالة الأولى بقى، من نفل مطلق إلى نفل معين لا يصح. أيضا للسبب الذي ذكرت، قام يصلي مثلا ركعتين قبل الفجر نفلا مطلقا، قبل الفجر دخل المسجد وقال أصلي ركعتين لله نفلا مطلقا، ثم غير النية في النفل المطلق إلى نفل معين وقال خليها سنة الفجر، لا يجوز للسبب الذي ذكرته قبل ذلك مرتين أو أكثر. فلا يجوز تغيير النية من نفل مطلق إلى نفل معين. الحالة السادسة، ما حكم تغيير النية من إمام إلى مأموم؟ وما حكم تغيير النية من مؤتم بإمام إلى مؤتم بإمام آخر؟ وما حكم تغيير النية من مأموم إلى إمام؟ وما حكم تغيير النية من منفرد إلى إمام؟ وما حكم صلاة المتنفل خلف صلاة المفترض أو الفارض؟ وما حكم صلاة الفارض خلف صلاة المتنفل؟ وما حكم صلاة المتم المقيم خلف المسافر؟ وما حكم صلاة المسافر الذي يقصر الصلاة خلف المتم المقيم؟ كل هذه الأسئلة نجيب عنها بإذن ربنا جل وعلا في اللقاء المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء. وأسأل من علم داود أن يعلمنا، ومن فقه سليمان أن يفقهنا، ومن علم وفقه نبينا أن يعلمنا وأن يفقهنا في ديننا، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جبريل يسأل والنبي يجيب، والله فوق العالمين رقيب. خرج الأمين على الصحابة مشرقا، وإذا الحبيب من الأمين قريب. فتذكر الفل الكريم لقاءه في الغار، اقرأ واللقاء مهيب. سأل النبي عن الجوامع كلها، بعد السؤال يقول أنت مصيب. عجب الجميع من السؤال ورده، أمر الأمين مع الرسول عجيب. يقول ما الإسلام يا خير الورى، الناس حيرى والنبي